ارتاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. أرجو من الله عز وجل بداية أن يحل الأمن والأمان على ربوع مصر، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية والأمن والأمان في أوطاننا، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. أما بعد، ففي الحقيقة أنا كنت قد نويت أن أتكلم عن الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من جهة الحكم الشرعي، ولكن دعونا نتذكر قواعد وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأمور تجري بسرعة، وأنا في طريقي إلى القناة أخبرت أن هناك فتوى صدرت من دار الإفتاء بأن إطلاق اللحية ليس واجبا ولا مستحبا، ولا مستحبا، وإنما هو من سنن العادات. فبناء على هذا نحن إن شاء الله سنأخذ محورا من المحاور، أو سآخذ محورا من المحاور التي كنت أنوي أن أتكلم عنها، ونضع هذه النقطة من خلال هذا المحور تحت عدسة البحث والفحص، وهي قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى هذا يتعلق بأفعاله صلوات الله وسلامه عليه، بل وبأقواله أيضا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الآية وردت في سورة الأحزاب، وقد تعرضت لوقفات مع سورة الأحزاب في مرة سابقة. في نفس السورة ورد قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يبقى هذا يتعلق بالأوامر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ممنوع تختار بين كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة، وبين أي كلام آخر. وأما فيما يتعلق بالأفعال فقد ورد قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقلت إن الله عز وجل جمع كل ذلك في نفس السورة في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى إذن دعنا نقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أول شيء، إذا أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأمر يفيد الوجوب لغة وشرعا وعرفا. أما من جهة اللغة فإنه يحسن إذا أمر السيد الغلام بأن يحضر له كوبا من الماء فلم يستجب، أمره فلم يستجب، يحسن أن يوبخه في هذه الحالة. وهذا دليل عند الجميع، يعني أنت إن طلبت من مولاك، من عبدك، طبعا العبيد ليسوا موجودين الآن، لكن إن طلب السيد من العبد كوبا من الماء فلم يفعل العبد هذا الأمر، لم يمتثل لهذا الأمر ولم يأتي بكوب الماء، يبقى هذا إن سخط عليه السيد وعاقبه لكان هذا حسنا عند الجميع. هذا في لغة العرب. في العرف، قبل أن نتعرض للشرع، في العرف لو أن المدير قال للموظف: افعل هذا الامر. فانصرف الموظف فلم يفعله. فلما سأله المدير او الرئيس او الوزير لماذا لم تفعل هذا الامر، يقول والله هذا امر للاباحة، هذا الامر الذي امرتني به للاباحة او للاستحباب. طبعا ان عاقبه في مثل هذه الحالة بخصم او رفض او ما الى ذلك لم يكن ملوما. هيا بنا الى الشرع. قال الله تعالى وهو يسأل ابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. احنا بنتكلم عن الامر المجرد عن اي قرينة اخرى، يعني لو ان الله عز وجل قال افعلوا كذا والا عرضتم انفسكم للعقوبة، لا نحن لا نتناول هذه المسألة. احنا بنتكلم عن الامر المجرد من الله عز وجل او من رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فالله تبارك وتعالى قال واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. لما سأله ما منعك الا تسجد اذ امرتك، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى وبخ ابليس لما لم يسجد لآدم عليه السلام، مع انه ورد امر فقط مجرد عن اي قرينة اخرى، يعني لم يقل الله عز وجل للملائكة اسجدوا لآدم وإلا عاقبتكم، لا قال اسجدوا فقط. فلما لم يسجد إبليس تعرض للسؤال والمحاسبة والعياذ بالله. هيا بنا إلى السنة، وتلاحظ هنا أن الله عز وجل قبل أن نذهب إلى السنة قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب هيا بنا إلى السنة. نحن نعلم أن السواك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك، أكثرت عليكم في السواك. والسواك من سنن الفطرة كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم السواك. طيب والسواك ايضا من سنة ابراهيم الخليل عليه السلام، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي مسند الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. والحديث صحيح صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المشقة هنا عبارة عن ايه؟ لأمرتهم. لو امر عليه الصلاة والسلام لكان الامر ايه؟ لكان السواك واجبا، لكنهم لم يأمر بالسواك، لم يأمر بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. كونه امر بالسواك عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين فهذا فيما يتعلق بيوم الجمعة، وفعلا بعض العلماء قالوا بوجوب السواك في يوم الجمعة على جهة الخصوص. روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. لكن عموما لم يأمر بالسواك عليه الصلاة والسلام رغم أن السواك سنة ثابتة. يبقى لما يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرته، معنى هذا أن الأمر يفيد الإيه؟ يفيد الوجوب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل بيانت بعض الوقت انه الاقرع ابن حابس افي كل عام يا رسول الله، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى اعادها ثلاثا، الرجل اعاد السؤال ثلاثة مرات. فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طيب لو قلت نعم لوجبت في كل عام، ايوه في كل عام، يبقى كده ايه؟ يصير الحج واجبا بمجرد الايه؟ بمجرد الامر. في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا، خلي بالك من الحديث ده، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة عام الفتح من رمضان، فصام وصام الناس معه حتى نزلنا منزلا، فقال صلى الله عليه وسلم انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. قال ابو سعيد فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من افطر. فعل الامر لم يرد هنا، انكم دنوتم من عدوكم والفطر اقوى لكم. قال ابو سعيد فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من افطر. قال ثم نزلنا منزلا اخر فقال صلى الله عليه وسلم، خلي بالك نفس الحروف بس زادت حاجة بسيطة، انكم مصبحوا عدوكم والفطر اقوى لكم فافطروا. قال ابو سعيد فكانت عزمة فافطرنا، فكانت عزمة فافطرنا. هذه المسألة مدونة في الاصول. واحد يقول طيب يعني اي امر في الشرع للوجوب منع ما لم يصرف عن الوجوب صارف من نص او اجماع او بديهة عقل. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه من نص او اجماع؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول اوتروا فاوتروا اهل القرآن، فاوتروا يا اهل القرآن. ابو حنيفة رحمه الله ذهب الى وجوب الوتر، والجمهور منع من هذا. ليه الجمهور منع من هذا؟ شوف في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل اعرابي من اهل نجد فائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، بيتكلم بصوت عمال، فلما دنا اذا هو يسأل عن الاسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة. اخبرني ماذا فرض الله عليه من الاسلام من الصلاة؟ قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع، فما عدا الصلوات الخمس تطوع. يبقى هنا الوتر ايه اللي صرفوا عن الوجوب رغم النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوتر؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام بان في حديث اخر ان الفرض خمس صلوات، ما عدا هذا لا فرض ولا واجب، الا ان تتطوع ما عدا الصلوات الخمس تطوع. يبقى ده هنا بيقال ايه؟ ورد امر لكن صرف هذا الامر صارف، صرفه دليل، صرفه دليل. انا قلت اما من الكتاب او السنة او الاجماع او ايه او بديهة العقل. بديهة العقل كقوله تعالى مثلا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، قل كونوا حجارة او حديدا. طيب هل يستطيع الانسان، طبعا بديهة العقل تأبى هذا، ان الانسان يقلب جرمه من لحم وعظم ودم الى حديد او حجارة؟ يبقى هذا الامر اسمه الامر للتعجيز، امر للتعجيز. في امر للتهديد كقوله عليه السلام من لعب بالنردشير فليتلطخ بلحم خنزير ودمه. الاجماع قائم على ان التلطخ بلحم الخنزير او بدم الخنزير لا يحل لان الخنزير نجس. يبقى معناها هنا ان الامر ده للتهديد، اعملوا ما شئتم. لما يقول هذا عز وجل اعملوا ما شئتم، هل نحن يباح لنا ان نفعل اي شيء يطرأ علينا ام ان الامر للتهديد؟ للتهديد. ابا لابد من قرينة، قواعد اصول الفقه كده. والذي اصدر هذه الفتوى درس اصول فقه، ورأيته مرة في قناة اقرأ وضع امامه جبل من الكتب، القواعد الفقهية والقواعد الاصولية والقواعد مش عارف ايه والاشباه والنظائر وغيره 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 والفروق للقرافي، شيء جميل جدا. اين هذه العلوم اذا؟ الانسان يقعد يقرأ هذه الاقوال كلها ثم يأتي في النهاية يختزل ما قرأه في فتوى للشيخ العلامة محمود شلتوت رحمه الله او الشيخ العلامة محمد ابو زهر رحمه الله. ازاي؟ مش في قواعد لفهم الشريعة؟ مش اصول الفقه ده يا استاذ الفاضل هي عبارة عن القواعد التي يستخرج بها الحكم من الدليل؟ مش هي كده؟ اصول الفقه كده القواعد. وانت عارف كويس جدا وقارئ المصطفى للغزالي انه قال ان اصول الفقه تدل على اربعه اقطاب، ما دام هي القواعد اللي بتستخدم لاستخراج الحكم من الدليل يبقى احنا عندنا اربع اقطاب، عندنا الحكم اللي احنا عايزين نستخرجه، وعندنا الدليل اللي احنا عايزين نستخرج الحكم منه، وعندنا المستخرج وهو المجتهد، وعندنا الادوات التي سيستخدمها في استخراج الحكم من الدليل. المفروض ان احنا ماشيين على قوانين، هنلغي القوانين دي كلها ونيجي نقول ان لا ده انا بشتغل شرقي بقى في الحالات، الامر هنا للاباحه والامر هنا للاستحباب والامر هنا للوجوب، دي بقت معجنه لا مؤاخذه. اسمح لي ان انا اقول هذه الكلمه لان الاستاذ وائل قنديل يعني انتقدك في كلمة الهرتلة التي تستخدمها بكثرة، فخليني بقى اكلمك بطريقتك، دي بقت معجنة خلاص، ما فيش لا قواعد ولا في اي حاجة ابدا. ومع جلال قدر مع جلالة قدر الشيخ شلتوت والشيخ ابو زهر، لكن انا اسألك كيف كان الامر قبل ان يولد هذان الشيخان، كيف كان الدين، كيف كان الحكم في هذه المسألة، من سبقك الى هذا؟ انا ساقرأ من مراتب الاجماع لكن بعد قليل. يبقى احنا عرفنا مسألة الامر وان الامر يقتضي الوجوب، في هل ده اجماع ان الامر يقتضي الوجوب؟ انت ستجد من العلماء من يقول لا لا يقتضي الوجوب، واحد يقول لك يقتضي الاستحباب يقتضي الوقف، نتوقف لحد ما نعرف. طب هتعرف ازاي؟ بالامارات. لكن الجمهور قالوا ان الامر يقتضي الوجوب للادله التي ذكرتها، وهذا ما يدل عليه الشرع واللغه والعرف، ان الامر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب صارف. يبقى احنا هنا يا جماعه نقدر نقول قد روى الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، ده أمر خالف المجوس. وكذلك روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحاته ثم أخذ ما زاد عن القبضة، هذه الزادة موجودة عند البخاري دون مسلم. وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحية عليه الصلاة والسلام. يبقى دي القول وأدي الفعل، القول أمر عليه الصلاة والسلام. بل أتاه رجل من أهل فارس حليق اللحية وهو رب يطلق شاربه. أنت عارف طبعا أن في الشوارب ممكن تلاقي مثلا عامل شارب مش عارف طالع ازاي لحد هنا كده ونازل مش عارف ازاي مغطي ايه، لكن نحن عبيد لسيدنا عز وجل لا اله الا هو الذي خلقنا والذي سنقف بين يديه ويسألنا، ليس لنا الا ان نسمع له ونطيع سبحانه وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى ان طاعته ان طاعة الرسول طاعة له، قال سبحانه طاعة له، قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وروى الامام البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله صلوات الله وسلامه عليه، لانه لا ينطق عن الهوى. وشفنا فعل النبي عليه السلام كان كث اللحيه صلوات الله وسلامه عليه. طيب تعالى ننتقل الى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، لكن ده لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. خلي بالك انا مش عامل دلوقتي الحلقه دي علشان اللحيه، لا ده دي قواعد ينبغي ان تحاكم بها اقوال القائلين ليسلم لك دينك، ليسلم لك دينك. انا بسال الشيخ طيب وانت دم دي من سنن العادات، انت مطلق لحيتك يعني خنافس؟ يعني انت مطلق لحيتك خنافس نوع من الخنفسة او الشياكة؟ ده من سنن العادات، لا مستحبة ولا واجبة. فخلينا نتكلم عن افعال النبي عليه الصلاة والسلام. احنا نقدر نقسم الافعال الى قسمين رئيسيين. الافعال الخاصة به عليه الصلاة والسلام هذه ليست موضوعنا، لكن نقول الخصائص لا تثبت الا بدليل. الاصل ان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم حكم امته، او ان حكم الامة حكم رسولها صلى الله عليه وسلم عليه، الا ان يقوم دليل يقتضي ان يكون هذا الحكم خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الوصال مثلا، الوصال في الصيام الانسان يصوم وما يفطرش، يعدي اليوم ويدخل وقت المغرب ما يفطرش، يفضل صايم لحد ما يدخل بكرة ويفن صايم وهكذا. نهى عن الوصال وكان يواصل، كان يواصل وانهى عن الوصال ويقول اني لست كأحدكم، اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. باين عليه الصلاة والسلام اني لست كأحدكم. ولما ارادوا ان يصوم ان يواصلوا معه نكل بهم عليه الصلاة والسلام. جمع بين تسع نسوة صلى الله وسلم عليه، وهذا من الخصائص. لكن القاعدة التي ينبغي ان تعرف هنا، لما يجي واحد يقول لك لا ده من خصائص النبي عليه السلام مثلا، تقول لا الخصائص لا تثبت الا بدليل. يعني رجل يقول النبي عليه السلام يسأله عن القبلة للصائم، فقال سل هذه لأم سلمة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال يا رسول الله لست كأحدنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أما والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له، أتقاكم لله وأخشاكم له. كذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي قالوا هذه عبادة قليلة. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي فجاءت عبادته قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأصم فأقوم الليل لا أنام أبدا، وقال الثاني أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. وفي لفظ ما بال صعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. والجمع بين الروايتين كأنه عليه الصلاة والسلام نصحهم في خاصة أنفسهم أولا، ثم أراد أن تكون النصيحة عامة في الأمة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن حكمه حكم أمته، إلا أن يقوم دليل يقتضي الاختصاص. تعالى الأعلى الإيه، يبقى احنا قلنا إما أن العمل إما أن يكون خاصا بالنبي عليه السلام، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل من النص أو الإجماع. النص أقصد به الكتاب وصحيح السنة أو الإجماع. وإما أن العمل ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام. العمل الذي ليس من خصائصه ده هنقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العمل الذي فيه معنى العبادة، معنى القرب، معنى القرب لله عز وجل. هذا العمل ينطبق عليه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا قلت ذكرت حديثا ولم أكمله، أن رجل من أهل فارس دخل على النبي عليه السلام وهو حليق اللحية ومربي الشارفة، فأشح عنه عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا؟ قال إن ديننا أمرنا أن نعفو عن الشارب وأن نحلق اللحى، ما في لفظ إن ربنا اللي هو كسرى. فقال عليه السلام إن ديننا أمرنا أن نقص الشارب وأن نعفو اللحى، وفي لفظ إن ربنا لما قال ربنا أمرنا بهذا قال ربنا يأمرنا بالعكس صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ورد عند أحمد والنسائي من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فإذا دي كلها أمور خاضعة للشريعة، واحنا قلنا من قبل ان قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم معناه ان حكم النبي صلى الله عليه وسلم سابق على حكمك انت في جميع الاشياء، في نفسك وولدك ومالك واولادك وجيرانك واحبابك واصدقائك وما الى ذلك، كل ده انت المفروض تبقى خاضع فيه لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ف ده اللي فيه معنى القربة، معنى القربة. هناك افعال ليس فيها معنى القربة، اللي هي ايه؟ زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذراع الشاة. طب افرض ان واحد بيحب الرقبة، بيحب الفخذ من الشاة مثلا، هل ده يبقى راجل مبتدع او تارك للسنة؟ ابدا، لان دي افعال ليس فيها معنى القربة، ليس فيها معنى التقرب الى الله عز وجل، فلا يستفاد منها الا الاباحة. اقصى ما يمكن ان يقال هنا انه يجوز للانسان ان يفضل بعض الشاة على البعض الاخر، او بعض الطعام على البعض الاخر، لانه كان عليه الصلاة والسلام مثلا يحب الحلوة من الطعام. افرض واحد بيحب الجبنة القديمة، بيحب المالح من الطعام، يبقى ده خالف السنة، وقع في بدعة اطلاقا، لان هذه الافعال ليس فيها معنى التقرب الى الله عز وجل. فهذه الافعال يؤخذ منها الايه؟ الاباحة. يبقى القسم الاولاني اللي فيه معنى التقرب من الافعال ده يؤخذ ايه منه؟ الاستحباب، الذي ليس فيه معنى التقرب لله عز وجل يؤخذ منه الايه؟ الاباحة. القسم الثالث من الافعال التي ليست من الخصائص ما كان بيانا لمجمل واجب، ما كان بيانا لمجمل واجب. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما، لحد فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ تيجي السنة تبين ان القطع من عند الكوع، الكوع اللي هو هنا ده اسمه المرفق، ده اسمه الكوع والكرسوع، من هنا يبقى خلاص هو ده. قال الله تعالى واقيموا الصلاة. طب كيف نصلي؟ روى الامام البخاري واحمد عن مالك بن الحويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني اصلي، ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كيف نحج؟ روى الامام مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد عامي هذا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ده اقسام الايه؟ الافعال. لما احنا نيجي نقول يا جماعة قطاع الملابس، قطاع اللباس وقطاع الخصال بتاعة الفطرة، ده الاوامر فيه للاباحة، بامارة ايه؟ جبت كلام ده منين؟ على راسي ان يقول اي عالم مثل هذا وليس معصومين، وكلام العلماء لا يحتج به وانما يحتج له، لا يحتج به وانما يحتج له. قال الله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. انا مش مفيش ولا عالم في الدنيا معصوم حتى الاكابر. انت تعلم ان الامام مالك رحمه الله كان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، ما منا الا راد ومردود عليه. في عبارة اخرى كان يؤكد على هذا، الكل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. ابو حنيفة رحمه الله الذي قال فيه الشافعي رضي الله عنه الكل عيان على ابي حنيفة في الفقه، يقول حرام على من افتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا، فخذوا من حيث أخذنا. الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي من أكثر من نقل عنه مثل هذا المعنى. يبقى أنت إما أن تكون مجتهدا أو مقلدا، إن كنت مقلدا لا تفتي بالتقليد، إن كنت مجتهدا ائتنا باجتهادك في هذه المسألة، لا تعلقها في قول واحد من المتأخرين وانتهى الأمر. قلنا يا جماعة من قبل، ودي نقطة ثالثة، احنا اتكلمنا عن الايه، عن الاوامر، وتكلمنا عن الافعال، وسبق ان تكلمت عن قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكرت ان هذه الآية احتج من احتج بها، وهم جمهور العلماء، على حجية الاجماع. الاجماع كلهم متفقين على حجية الاجماع، حتى ابن حزم الذي خالف في هذا يحتج بالاجماع. ابن حزم عنده مواطن كثيرة معلم عليها ويقول هذا اجماع عليه، اتفقوا عليه. وهذا كتاب مراتب الاجماع لابن حزم رحمه الله، مراتب الاجماع. فليه بقى؟ لان انت لا يمكن تخالف سبيل جميع المؤمنين الا لو كان المؤمنون قد اتفقت كلمتهم او اجتمعت كلمتهم على حكم معين في مسألة ما. يبقى انت لو خالفت هنا تبقى مخالف لسبيل جميع المؤمنين. لكن حين يختلفون، لو اخذت بقول احد المخالفين يبقى انت لم تخالف سبيل جميع المؤمنين. فمن هنا احتجوا بهذه الآية على حجية الاجماع، بالاضافة الى الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عن جماعة من الصحابة، منهم ثوبان رضي الله تعالى عنه وسمرة ابن وجابر ابن سمرة، ومنهم المغيرة ابن شعبة ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. واللفظ لثوبان رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، خلي بالك من العبارة دي، ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني سيحدث تخذيل لهؤلاء وسيخالف هؤلاء، لكنهم دائما لكنهم ظاهرون على الحق. بما معناها ايه ظاهرين على الحق؟ قولان لأهل العلم، كل هذا سبق أن ذكرته سابقا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال بعضهم أي معروفين بالحق مشهورين به، وقال البعض الآخر ظاهرين على الحق أي غالبين بما يحملون من الحق كل من ناوأهم من أهل الباطل. والمعنيان صحيحان. هذا الحديث يدل على إيه؟ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله الموت. فالطائفة تطلق على الواحد فما زاد، يبقى معنى هذا أن الحق لابد أن يكون موجودا في الأرض ولو عند واحد فقط. الواحد ده طائفة، طائفة الشيء بعضه، ولو عند واحد ولو عند اثنين. فما دام المجتهدون قد اتفقت كلمتهم على حكم ما في مسألة ما، يبقى ده معنى ايه؟ ان اللي يخالف هنا فقد خالف سبيل جميع المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانا من هذا المنطلق اقول لمصدر هذه الفتوى: اخبرني من سلفنا الصالح قال بهذا القول ان اطلاق اللحية مباح فقط من سنن العادات وليس واجبا ولا مستحبا. يا رجل، سنن العادات ده احنا بنتكلم في ان سنن العادات هي الافعال التي ليس فيها معنى التقرب، فما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيبين ان اعفاء اللحية من ملة ابراهيم عليه السلام. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، روى ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خمس في الرأس وخمس في البدن، فاما التي في الرأس تقص الشرب وإعفاء اللحية والمضمضة والاستنشاق والسواك. في رواية بدل إعفاء اللحية فرق الشعر، لكن إعفاء اللحية وارد. طيب، وإعفاء اللحية وارد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في البدن. أنا ذكرت الخمس في الرأس واللي في البدن ذكرتهم من قبل، اللي هم إيه؟ قص تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان، وانتقاص الماء اللي هو الايه الاستنجاء. الاستنجاء يد الخمسة اللي في البدن. فنقول دي من الفطرة، من الفطرة الحاجات دي كلها من سنن العادات. لا ده شيء غريب، شيء غريب يعني، ده كلام غير خاضع لأي قواعد. تعال بقى نشوف كده الكلام الذي ذكره أبو محمد ابن حزم رحمه الله. طبعا هو في المحلى في الجزء الثاني ذهب إلى أن قص الشرب وعفاء اللحية، قص الشرب فرض وعفاء اللحية فرض، لكن هنا في كتاب مراتب الإجماع، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية في الهامش تحت. لما يجي ابن حزم يحكي إجماعا وهذا الإجماع ليس صحيحا، هناك من خالف، يوم شيخ الإسلام ابن تيمية تحت يكتب لا هذا الإجماع ليس صحيحا، قد خالف فيه فلان أو خالف في صورة منه، خالف في صورة من هذه الصور التي وقع عليها الإجماع. لما شيخ الإسلام يسكت يبقى معناها إيه؟ إن هو بيقر ابن حزم على أن هذا إيه؟ الإجماع صحيح. في صفحة 157 دي طبعة إيه؟ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. عندي هنا بقى في صفحة 157 هي كتبة في الصفحة في الجلدة. واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. واتفقوا أن جميع اللحية يعني على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، لا تجوز. فأنا يعني مش فاهم، هل السادة القائمون على دار الإفتاء لم يجدوا، ولا هو ده نوع من أنواع الشغب؟ يعني هو ده نوع من أنواع الشغب. إحنا أنا بتكلمش عن اللحية بالذات يا جماعة، أنا بتكلم على إن الأمور أمور الشرع لابد أن تسير على قانون، أنت تمشي على ماية واحدة، لا تكن كما كالذين قال فيهم ابن حزم والقوم، دي عبارة ابن حزم رحمه الله، والقوم لا يبالون إلا بنصرة المسألة الحاضرة فقط، وإن هدمت عليهم ألف مسألة، وإن هدمت عليهم جميع مسائلهم، يعني ليس لهم يعني لا يهتمون إلا بنصرة المسألة الحاضرة من غير أصول. طب ما أنت هنا اتبعت قاعدة، في المسألة الثانية نقضت هذه القاعدة وأخذت بالنقيض، يبقى ده كلام ينفع؟ ده كلام ما ينفعش. أنت المفروض يبقى عندك أصول. وللأسف أنا أقول هذا الكلام لواحد أنا أعرف عنه أنه واسع الاطلاع جدا، قوي الذاكرة، انا اعرف عنه هذا انه واسع الاطلاع وقوي الذاكرة، لكن ليتك استخدمت هذا العلم الذي تعلمته. ممكن الكلام ده كله نقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله قال، والشيخ محمد ابو زهر رحمه الله قال. طب ما احنا قبل كده يا مولانا جبنا لك الكلام بتاع الشيخ شلتوت في مسائل الأضرحة اللي موجودة داخل المساجد، ولا الشيخ شلتوت هنا كلامه حجة وهناك كلامه مش حجة؟ يبقى نعمل كده زي الايه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، طارة يبقى الشيخ شلتوت حجة وطارة يبقى الشيخ شلتوت مش حجة رحمه الله. لا، احنا قلنا من قبل ان العالم يحتج له ولا يحتج به، يحتج له ولا يحتج به. فالمفروض يا جماعة ان احنا نسير على قانون واحد. اللي عايز شوف في كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهو يتكلم عن العلماء، قال ولذلك قال بعض السلف أشد الناس ندما عند الموت عالم لم يعمل بعلمه، عالم لم يعمل بعلمه. مش العالم يعني لا يرد بهذا من العالم الجهبذ، لا طبعا كلما ازداد العلم. شوف حذيفة رضي الله تعالى عنه، روى البخاري عن حذيفة، خلي بالك من الاثر ده، قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن اخذتم يمنة ويسرى لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء اللي هم حفظة القرآن والأحاديث وما إلى ذلك، حفظة القرآن بالذات، استقيموا. لو استقمت على هذا القرآن، لأن قد ثبت من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم منه ما رواه الترمذي عن عصمة بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قراؤها يعني ما تفرحش بحاجة، لازم تعرض نفسك دائما على كتاب الله عز وجل. يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. انت حامل لكتاب الله عز وجل، ده ممكن يرفعك الى اعلى درجة. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولئن اخذتم يمنة ويسرى لقد، يعني انحرفتم عن الجادة عن الصراط المستقيم، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يبقى هنا ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوي، يعني لا يستوي العالم والجاهل، لا في الثواب ولا في العقاب. يعني العالم في الثواب اعلى من يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، قال ابن عباس من الذين امنوا، درجات. طيب هل يستوي العالم والجاهل في 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 المعصية؟ لا طبعا، الجاهل جاهل لكن ده عالم والعياذ بالله. ولا هي المسألة، ما احنا عايزين ايه؟ نخلي بالنا من نقطة، لما يجوا العلماء يقولوا، وده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الأصمعي أيضا من أهل اللغة، وأجمعوا على هذا عموما، لا يقال للعالم رباني إلا إن كان، لا يوصف بأنه رباني إلا إن كان عالما عاملا معلما. لساعة ما نيجي نتكلم عن العلم، خلي بالك وانت قاعد بتطلب العلم وبتتعلم، ما هي نيتك؟ ما هي نيتك وانت تتعلم هذا العلم؟ انت ممكن تسهر الليالي عمالين نحفظ في احاديث، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يسلمنا ويرزقنا الاخلاص والسداد في القول والعمل، عمالين نقرأ في التفسير وفي الاحاديث وكذا وكذا وكذا، وشوف الحديث بقى الذي رواه ابو داود وابن ماجه باسناد صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى. يبقى مش بتكلم عن الهندسه والطب والكيمياء والحاجات دي كلها والحساب، لا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. واخد بالك من حديث تاني: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا. كيف يصيب عرضا من الدنيا؟ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عشان كده علي بن أبي طالب في الأثر الذي ذكرته في الأسبوع الماضي كان بيتحصر يقول: أوه إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أو ما أنت أصبت مين، بل أصبت لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين للدنيا، أو حامل فقه لا بصيرة له بإحيائه ينقدح الشك في قلبه عند أول عارض من شبهة. احنا خلينا في الأولاني، لقنا سريع الفهم يستعمل آلة الدين للدنيا. هيستعملها للدنيا ازاي؟ ما هو لو العالم استعمل آلة الدين للدنيا يبقى قل على الدنيا السلام. صنفان اذا صالح صالح الناس، دي مقالة مترددة وشائعة ليست حديثا عن النبي عليه السلام. الامراء والعلماء، العلماء كانوا حراسا للدين وكانوا يتصدون للامراء، فكيف ان اراد بعلمه هذا دنيا؟ شوف بقى أثر ابن مسعود الذي أخرجه عبد الرزاق بالإسناد الصحيح، ده أثر رهيب. قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير؟ الكبير بيهرم على هذا، بيعجز على هذا، والنشء اللي طالع عليها هي إيه؟ فتنة. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير وتتخذ سنة، الفتنة دي والباطل ده يتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. مش ده الحاصل؟ فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، فقيل له: متى ذلك؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. أدي أول حاجة. هم أربعة. إذا كثرت قراءكم حفظت القرآن ما شاء الله كتير وقلت فقهاؤكم. خلي بالك الفقيه ليس الذي يحفظ الكتاب. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومئات أو آلاف المسائل. لا احنا قلنا قبل كده ان الاوائل كانوا يعرفون الفقه على خلاف هذا. وراجع في احياء علوم الدين كتاب الاسامي الباب اللي تحدث فيه عن الاسامي وكيف انها تغيرت مدلولاتها عما كانت عليه في الماضي. الفقه في الماضي شوف ابو حنيفة رحمه الله يقول الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فرقا للسبخية سأل الحسن البصري عن مسألة فأجابه فقاله إن الفقهاء يخالفونك في هذا. فقال الحسن البصري ثكلتك أمك يا فرقد وهل رأيت فقيها بعينيك. إن الحسن البصري يقول هذا. ده أصحابه أصحاب عمر بن عبد العزيز كانوا يقولون كان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما الاثنين دول وكأن النار لم تخلق إلا للاثنين دول بس. فكيلتك أمك فرقد وهل رأيت فقيها بعينيك. إنما الفقيه عد معها بقى الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. هم ستة. المتبصر بذنوبه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف ده الفقيه. اللهم فقهنا يا رب. خدت بال ستك. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. الأمراء كتير جدا يعني المسؤولين كتير. أمراء يعني إيه؟ اللي هم المسؤولين. المسؤولين كتير جدا لكن مفيش أمانة. اتنهبت البلد. تتنهب البلد على طول. كثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم. مفيش أمانة في حد فيهم. كلهم حرامية لصوص. وتفكها لغير الدين. والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خدت بالك من الأربعة أهم. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويشب فيها الصغير وتتخذ سنة فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. فقيل له متى ذلك ابن مسعود؟ قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. كيف يلتمس الدنيا؟ واحد يقول لك لا أنا الحمد لله الحمد لله أنا ما لا أتكسب من الدين. لا هي المسألة كده وبس. خلي بالك بقى. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم ليباهي به العلماء. عشان ما بعد يقول لك على ايه مره واحد بيقول لي ده انت فاكر ده نعرف اجادلك كويس جدا. هو الدين جدال؟ ده نعرف اجادلك كويس جدا واقول قال الله وقال الرسول. يا عم انت فاهم غلط. انا المساله مش كده خالص. المساله ليست كذلك. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او يماري به السفهاء او يماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله النار وفي لفظ ادخله الله في جهنم. الاثنين يعني متقاربين. يبقى شايف كم وجهه ليباهي به العلماء. لما يقعد مع العلماء يعرف يتكلم. ودايما يعني ولذلك المجالس التي تضم عددا كبيرا من العلماء وما الى ذلك يعني مجالس لازم الانسان طلبه قاعد يحاول انه ما يتكلمش ويستغفر ربنا ويستعيذ به من الشيطان الرجيم. ليه؟ لان النفس تميل الى ان الله انت عارف في مجال ايه اظهر بقى اللي عندك. لا وكذلك في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي راه مسلم والترمذي ابن حبان. وانا ذكرت ان الترمذي ابن حبان اذكرهما لزيادة موجودة عندهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فقول يا رب ما تركت بابا فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع فقد قيل، وإنما لكل امرئ ما نوى فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. نمرة اثنين هو اللي يعنيني. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ما هذه مصيبتنا احنا بقى، نسأل الله السلامة يا رب ينجينا. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ فقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. قالوا عنك كده العالم هو، العالم رايح العالم جاي. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. الحديث في زيادة الترمذي وابن حبان أن معاوية لما بلغه الحديث بكى وقال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس. صدق الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما فيما يتعلق بالكلام كيف نحتفي برسولنا صلى الله عليه وسلم، كيف ننتفع به، فهذا إن شاء الله سيكون في الإيه في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. عندي بعض الأخبار. شوف يا سيدي، المفكر الأمريكي اللي هو نعوم تشومسكي اللي هو كان بيقول الصراع بين الحضارات وبتاع وحاجات زي كده، ده بتاريخ 1 يناير 2013 أكد المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي في ندوة بجامعة كولومبيا الأمريكية تحدث فيها عن الثورة المصرية أن مصر تواجه ظروفا سياسية وتحديات صعبة، وخصوصا دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي. ده من أشد ما إيه ما يجابه الثورة المصرية مع نظام الحكم في مصر، دعم بعض الدول العربية لبعض العناصر المعارضة للنظام السياسي، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام الرئيس. والكلام لنعوم تشومسكي. إيه بقى الأسباب دي؟ تعادي نظام الرئيس مرسي في مصر وتدعم المعارضة، ومنها نمرة 1 أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذي يتبناه الرئيس المصري محمد مرسي سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات وخاصة دبي، حيث إن اقتصادها خدمي وليس إنتاجيا قائما على لوجستيات الموانئ البحرية، وأن موقع قناة السويس هو موقع استراتيجي دولي أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي الذي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران. 2 وقال بأن حقول النفط في الإمارات، الإمارات العربية دولة بترولية لكن حقول النفط فين؟ تتركز في إمارة أبو ظبي بقى، وأن كل إمارة في دولة الإمارات تختص بثرواتها الطبيعية فقط، ودبي هي أفقرها مواردا طبيعية لكن تعتمد على إيه، ولذلك فهي تعتمد اعتمادا كليا على البنية الأساسية الخدمية التي تقدمها للغير. ومشروع تطوير قناة السويس سيدمر هذه الإمارة اقتصاديا لا محالة خلال 20 سنة من الآن. ده اجتهاد، هو بيقول كده. 3 كما قال بأن الإمارات هي أكثر دولة عربية تعتمد سياسيا ومخابراتيا على الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية، وخصوصا بعد بناء المشاريع الخدمية بعد عودة هونج كونج إلى الصين والنمو الصاروخي لاقتصاديات النمور الأسيوية. وسيضمحل هذا الاعتماد تدريجيا، حيث إن هذا الاعتماد المخابراتي كان بسبب كمية المبادلات التجارية الضخمة التي كانت تجري على أرض الإمارات. طبعا لما قناة السويس يحصل المشروع النهضوي الخاص بها تطوير إقليم قناة السويس هتبقى دي مشكلة كبيرة. 4 وقال إن الإمارات أكثر الدول العربية التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية حميمة مع إيران خوفا من تدمير البنية التحتية للإمارات، فيما إذا نشبت حرب بين أمريكا وإيران وسحب البساط التجاري من دبي إلى مصر، وسحب البساط التجاري من دبي إلى مصر سيعمل على ترك الإمارات دون غطاء جوي أمريكي عمدا كي يتم تدمير مرافقها، وتأتي شركات أمريكية لإعادة بنائه بالأموال الإماراتية الموضوعة أو المودعة في أمريكا. يعني المسألة إيه؟ أنت لما تيجي تركن إليه، ما احنا قلنا قبل كده من حسن الخلق مع الله، واحنا قلنا ثلاث أشياء لو حد فاكر: صيانة القلب من أن يتعلق بغير الله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل. زي مسألة النصر كما ذكرت سابقا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن النصر نصره، ولا ينصرن الله من ينصره. لا، دي مش ما تدلش على الشرطية، دي فيها نوع من الشرطية، لكن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. شوف من ضمن المخاوف إيه؟ إن لو حصل صراع إقليمي أو بين إيران وأمريكا، أمريكا هتروح صاحبة القطاع الجوي عن الإمارات عشان إيران تضرب بين التحتية الإمارات، فتيجي أمريكا من خلال الأموال بتاعت الإمارات اللي موجودة عندها في خزائنها هناك تعيد إعمار إيه؟ الإمارات مرة أخرى. لا إله إلا الله، إلى آخر ما قال. طيب شوف يا سيدي، الأستاذ وائل قنديل في مقالاته، في مقال من مقالاته الرائعة، ده كان يوم الأحد 6 يناير 2013 الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة، بعنوان أخلاق السادة وأخلاق العبيد. بيقول: يظل السؤال معلقا ومندهش جدا ان في ناس شمتت في الجماعة الوفد اللي راح من مصر علشان يبحث مسألة المعتقلين في الإمارات، فرجع الوفد وكأنه فشل في هذا الأمر، فالناس مبسوطين جدا. انت عارف الناس اللي هم اياهم، ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم، مبسوطين جدا بيقولهم ايه ده عامل مقالة اخلاق السادة واخلاق العبيد. بيقول: يظل السؤال معلقا، هل الدفاع عن كرامة وحرية المصري المغترب مبدأ ثابت؟ المصري ايا كان المصري ده تصنيفه ايه، ولا ان كان طيار اسلامي يبقى الراجل ده مباح، ام انه مجرد ورقة في لعبة البوكر السياسي بين مختلف الاطراف المتصارعة بالداخل؟ يلفت النظر ان البعض استقبل نبأ عودة الوفد المصري من دولة الامارات دون التوصل لحل للمصريين المعتقلين هناك بنوع من الفرحة الطفولية والشماتة في من ذهبوا ومن هم قيد الاعتقال بتهم غامضة. يعني هم شمتانين في الجماعة اللي مقبوض عليهم في ايران في الامارات بتهم غامضة، ما يقولك عاملين خلية ارهابية. خلية ارهابية ايه؟ ده الناس بقالهم 20 سنة فجأة قرروا يبقوا إرهابيين بعد 20 سنة. يعني راح هناك سنه 20 سنة بقى سنه 40، اللي سنه 20 سنة ده يتصور أن يكون يعني إيه أهوج التصرفات مثلا يعني، لكن كلما ازداد تقدما عمر الإنسان كلما ازداد ثباتا، وفجأة كده يبقوا إرهابيين. هو بيقول لك إن دول شمتانين في عدم توصل الوفد المصري إلى أي اتفاق مع الإمارات، وشمتانين في اللي مقبوض عليهم هناك. يقول الأستاذ وائل: ولم يحاول أحد أن يجهد نفسه في البحث وراء القصة ليبين لنا هل المصريون الذين يواجهون محنة في دولة مش مقنطة من نظام الحكم المنتخب بمصر إخوان وأعضاء في خلية تخريبية فعلا؟ الناس اللي اتقبض عليهم دول فعلا إخوان وأعضاء في خلية تخريبية، ولا عشان هم رفعوا قضية على البنك التجاري في هناك بأن في أموال كان عمر سليمان مخزنها توازي حوالي 7 مليارات اختفت؟ أم أن أبسط قواعد التفكير المنطقي الحر يجب أن تأخذ في الاعتبار أن هؤلاء أنفق كل منهم 20 عاما من عمره على الأقل في الإمارات، وهي فترة كافية لأي نظام أمني متواضع لاكتشاف توجهاتهم وأنشطتهم الإرهابية، فما بالك بنظام أمني يراقب دبة النملة ويرصد كل شاردة وواردة هناك. ما رصدش عندهم الإرهاب ده إلا لما جه الرئيس مرسي رئيس لمصر. إن هذه الحالة من الابتهاج بتسريبات السلطات الإماراتية عن أن الوفد الرسمي المصري لم يبحث إلا قضية 11 معتقلا من صفوة الكفاءات المهنية المهاجرة دون أن يتطرق إلى نحو 350 مصريا مسجونين في الإمارات، تعبر عن جاهزية لابتلاع النص الإماراتي وهضمه والتلذذ به. شاب يعني الأستاذ رأي بيقول لك الله الإمارات كمان عملت تسريبات، يقول لك الوفد اللي جاي من مصر بيسأل عن 11 دول بس اللي هم المفروض ان هم ايه اخوانيين عشان يدي فتيل، يقول لك الجماعة دول لا يهتمون الا بالاخوان، في 350 معتقل ما تكلموش الا على 11 بس. فالأستاذ وائل الأندية حفظه الله بيقول لك ايه، وطبعا العقول دي جاهزة لابتلاع هذا الامر، تعبر عن جاهزية لابتلاع النص الاماراتي وهضمه والتلذذ به نكاية وشماتة في الدولة المصرية دون ان يهتز ضمير احدهم تعاطفا مع مواطنين يعلم تماما انهم يدفعون ثمن لعبة سياسية كبيرة. وبمناسبة هذا التسليم الاعمى بالرواية الاماراتية، لماذا لم يهتم احد بما ينتشر هذه الايام في الفضاء الالكتروني وما تطرق اليه محامون يدافعون عن المعتقلين المصريين من ان اعتقالهم جاء بعد رفع مذكرة الى السلطة في دبي استنادا على ما ورد في مجلة انتليجنس اونلاين الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات عن ان ورثة عمر سليمان نائب الرئيس المصري المخلوع واخر رئيس لجهاز المخابرات في حقبة مبارك قد قامت برفع دعوى قضائية ضد بنك دبي التجاري تتهمه باخفاء مبالغ ضخمة من ارصدة الجنرال عمر سليمان بعد وفاته. ليه ما بحثوش في المسألة دي؟ لا دول يتحالفون مع الفلول الآن. طيب إن أحدا لا يسلم بصحة هذه الرواية، لكن الموضوعية تقتضي أن يتم التفكير فيها ووضعها في الحسبان حين ننظر إلى حدوتة هذه الخلية التي قررت أن تكون إرهابية وتخريبية فجأة بعد 20 عاما من الإقامة والعمل في الإمارات. لكن الأهم في القصة كلها أن يبقى هناك حد أدنى من الاستقامة تجعلنا ندافع عن حق الإنسان وحريته بما هو إنسان دون تصنيفه سياسيا وفكريا وطبقيا. يعني شوف الناس دول في قطاع في الشعب هنا مستعدين يبيعوا أي واحد من الطار الإسلامي، يبيعوه ويشمتوا فيه ويرموه ولا تكلمون عنه وما إلى ذلك، بل وإذا اقتضى الأمر هتحصل مجزرك التي يهددون بها في 25 يناير المقبل. وأسأل الله عز وجل أن يحبط كل مخططاتهم وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم وأن يشتت شملهم وفارق جمعهم. هذا الدعاء منصب على الذين يريدون أن يمارسوا أعمالا إرهابية ضد الشعب المصري أو أن يستخدموا أسلحة وما إلى ذلك، لكن التظاهر تظاهر كيف شئت، القانون ما دام القانون يسمح بهذا خلاص القانون ده عليه وعليك، لكن أن تستخدم أعمال العنف خدمة لمصالح الفلول الذين امتصوا دماء مصر حرام عليك والله. طيب الأستاذ وائل خلي بالكم أهم الحتة الثانية دي، الأستاذ وائل قنديل بيتكلم عن الأستاذ في مقالة الأستاذ وائل الأنديل برضو يوم ايه 5 يناير 2013 الساعة 8 في توقيت القاهرة بعنوان مقالة برضو ممتعة جدا بعنوان الهرتلة في الفتوى والتهريج في الدستور. الهرتلة في الفتوى والتهريج في الدستور. خلي بال سيادتك ما هي وظيفة مفتي البلاد في اية دولة اسلامية؟ السؤال بيطرحه الاستاذ وائل القنديل. بالضروره دوره الوحيد هو الفتوى، والفتوى تعني الرد على تساؤلات الناس الحائره واستجلاء قول صحيح الدين فيما يسالون. وعليه فان كل من يصدر ما يصدر عن المفتي هو فتوى، خصوصا اذا كان يسال في وسيله اعلاميه عامه. ومن المهم هنا ان ينتقي المفتي الفاظه ومفرداته السليمه لغويا التي لا تشوبها شائبه علميه، يعني الالفاظ العاميه والسوقيه ما ينفعش انها تستخدم. ومن هنا تاتي الدهشه من المفردات والمصطلحات التي يستخدمها فضيله المفتي الجمهوريه الدكتور علي جمعه في فتاواه، من عينه الهرتله التي استخدمها مرتين في غضون ساعات ردا على مسائل فقهيه. وهذه الهرتله لا وجود لها ولا اصل في قواميس اللغه العربيه، وان كانت قد قفزت مثل غيرها من مفردات لغه الشات والروشنه، من خطاب الشارع الشبابي الى قاموس المصطلحات السياسية والاعلامية، وصار البعض يتداولها كنوع من الهزل والتهريج والسخرية اللاذعة. وقد يكون هذا مفهوما من شباب الشاتنج في عصر انفجار اللغة الذي هو انعكاس لانفجار القيم. انفجار اللغة يقول لك الروشنة وروش طحن وما الى ذلك، هو انعكاس لانفجار القيم. لكن ان تجري هذه المفردات على لسان فضيلة مفتي البلاد فهذه مسألة تسترعي الانتباه، لأنه مع شديد الاحترام لمقام المفتي ومكانة مهمة الإفتاء الجليلة، فإن لغة الفتوى يجب أن تظل مصونة ومحمية من حرائق اللغة اليومية وعبثيتها. لقد أجاب الدكتور جمعة عن سؤال بشأن حملة المليون بطانية. حملة المليون بطانية أنتوا عارفينها، التي انطلقت اخيرا بقوله مهمة جدا لانها تحول الهرتلة الكلامية الحالية الى عمل ينفع الناس، الى عمل ينفع الناس. انت عارفين بقى حملة المليون بطانية مين اللي وقف وراها والهدف منها ايه وما الى ذلك. ثم رد مفتي الجمهورية على تصريحات شخص ادعى انه مؤسس جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوة المسيحيين للإسلام على أبواب الكنائس وفرض الحجاب على الفتيات القبطيات وإن لم يدخلن في الإسلام، قائلا هذه هرتلة إعلامية من الأفضل تجاوزها. وبس الاعتراض على كلمة الإيه الهرتلة، لكن طبعا ده كلام ما ينفعش خالص. الراجل اللي بيقول بتاع الأمر معروف والنهي عن المنكر ده راجل واضح إنه مش دارس حاجة ولا قارئ. قال الأستاذ وائل: وأزعم أنه بما أننا نعيش فترة تصحر قيمي وتجريف للغة ينبغي أن تبقى المؤسسات الدينية والعلمية حائط صد أخير أمام هذه الموجات العاتية من العربدة باللغة العربية، ولا تنزلق إلى مستوى خطاب الشارع ومن قصين وافتكاساته. ما دي برضو الافتكاس دي كلمة تانية، يعني هو الأستاذ وائل بيسوقها على جهة الإيه. وعلى ذكر الهزل، خلي بالك بقى باللي جاي، وعلى ذكر الهزل في مواضع الجد، راعني ان الدكتور جابر نصار استاذ القانون والملقب بالفقيه الدستوري سئل في مداخلة هاتفية مع الزميل الاعلامي عمرو الليفي، سئل عن ايه بقى؟ عن حقيقة كلامه عن الدستور الجديد ووصفه له بانه من افضل الوثائق الدستورية في تاريخ مصر. الذي قاله لي قاله الاستاذ وائل قنديل، يعني قال الاستاذ وائل قنديل هذا الكلام ان الدستور ده من افضل الوثائق الدستورية في تاريخ مصر بحضر شهود. الذي قاله لي في حضور مجموعة من الشخصيات المحترمة، فلما عمل معاه مداخلة الاستاذ عمرو الليثي رد على الهواء مباشرة بانه كان يمزح ويهذر، كان بيهذر وبيمزح. ومع عظيم تقديري لشخص الدكتور ده كلام الاستاذ وائل، ومع عظيم تقديري لشخص الدكتور جابر، فإن ما بيننا من علاقة ود ليس فيه مساحة للهذر والمزاح، فضلا عن التهريج. لا يكون فضلا عن أن التهريج لا يكون في الكلام عن دستور للبلاد وأمام شهود ثقات حضروا الموقف. ومن بينهم المهندس إبراهيم المعلم الذي هو رئيس مجلس إدارة الصحيفة التي أتشرف بالعمل فيها. فإن كان الأمر هذرا في مزاح فإنني على استعداد للتنازل عن مرتبي من الصحيفة لمدة 3 أشهر إذا كانت المسألة مزاح وشاهد الشهود الذين حضروا بهذا. وقانا الله إياكم شر استخدام الهرتلة في الفتوى والتهريج في الدستور. يعني شوف ده زمان عجيب، زمان عجيب. الزمان ده فضل 5 دقايق مش كده؟ 5 مش 3 5. طيب اخبار سريعة. الاستاذ عمرو اديب 26 ديسمبر يقول وزير الداخلية الفاشل ده ناوي تشيله امتى يا مرسي؟ ده في 26 ديسمبر. عمرو اديب في يوم 5 يناير طبعا غيرته يا مرسي استجابة لضغط ابو اسماعيل، واخد بالك؟ لميس الحديد يوم 10 ديسمبر طبعا مش هيغير وزير الداخلية لانه مش بيقبض عليهم اللي هو احمد جمال. طب لميس الحديد يوم 5 يناير شالوه لانهم خايفين منه وجابوا واحد اخواني. شاف التصريحات؟ شوف بقى المعلق الاسرائيلي امنون ابراموفيتش، ابراموفيتش علق على قرارات الرئيس مرسي الاخيرة بقوله على ما يبدو ان قصير القامة مرسي بحزمه وبروده سيحرق اعصاب قادتنا واننا مجبرون على التأقلم مع هذا الوضع. طيب حييم غوري اشهر الشعراء الاسرائيليين كتب يقول لو كنت مصريا لرفعت القبعة للرئيس مرسي، لو كنت مصريا لرفعت القبعة للرئيس مرسي، فقد قرر ببساطة ان يكون كنزا استراتيجيا لمصر وليس لنا. انتوا عارفين طبعا ان الرئيس المخلوع قرر ان يكون كنزا استراتيجيا لاسرائيل وليس لمصر. الدبلوماسي المستشرق الاسرائيلي بوعاز بسموت قال ان قرارات مرسي الصاعقة افقدت اسرائيل اوراقها المؤثرة في صنع القرار المصري. اما روي كياس محلل صحيفة يدعوت احرونوت للشؤون المصرية فقال ان ما فعله رجب طيب اردوغان في تركيا على مدار 10 سنوات للتقليل من نفوذ الجيش قام به مرسي بضربة واحدة في يوم واحد وصفا اياها بانها ضربة معلم، فيما قالت الاذاعة العبرية ان نتنياهو عبر عن يأسه من مرسي وانه يعتبر اردوغان مجرد نكتة مقارنة بمرسي، ويقرب ان مصر في عهده لن تتوقف عن تصدير المفاجآت الخطيرة لتل ابيب وللعالم. اما لو قرأت من تعليقات المستشرقين الصهاينة وهم قلقون على كامب ديفيد خلاص خلينا نكتفي بهذه الايه. تعال بقى نشوف الدكتور علاء صادق. اختتم يعني هذه الحلقة بكلام الاستاذ الدكتور علاء صادق. 5 جهات تحارب مرسي وقبله مصر، بتحارب مرسي ومصر الان لتحقيق مطامعها. اولا قوى خارجية خوفا من انطلاق مصر اقتصاديا بمشروعات عملاقة على رأسها تطوير قناة السويس. انتوا عرفتوا بقى مين اللي خايف من دي، تطوير قناة السويس. وقوى خارجية تحارب مصر حتى لا تستعيد مصر مكانتها السياسية عالميا، وخوفا من انتشار ثقافة الثورة السلمية العظيمة الى تلك الدول والاطاحة بحكامها. ثانيا فلول مبارك ممن حققوا المليارات في زمنه يريدون استمرار الفساد ولا يقبلون بحاكم نظيف. معاهم اموال لو كلوها اموال كده اكلوها اموالا مش هيخلصوها لحد ما يموتوا هم واولادهم واحفادهم، مش عارف عايزين ايه تاني. ولا يقبلون بحاكم نظيف. ثالثا اعلام فاسد مرتشي يتقاضى ملايين من فلول مبارك ويكذب ويضلل ويخيف الشعب ليل نهار. رابعا مجموعة الطامعين في السلطة وفي مقعد مرسي والوصول الى الحكم مهما كان الثمن من خراب. خامسا مجموعة متنوعة ما بين اعداء الاسلام كدين واعداء الاخوان كجماعة واخرين علمهم الله. لا يمكن، هكذا يقول، لكل القنوات الفاسدة والصحف الملوثة ان تتحدث يوميا عن نفس الموضوعات وبنفس اللغة والاكاذيب والشائعات الا اذا كان لديهم قيادة موحدة فتشوا عن قيادة عن القيادة الموحدة للإعلام الفاسد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. حاضر أستاذ حمدي.